بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه المنظومة وحاشيتها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمدنا أجمعين بالتوفيق والسداد والمعونة على كل خير.
صلى الله إليك. قال الشارح في قوله: قدرته تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبني، قال: أي تعلقت قدرة الله عز وجل بكل ممكن، وهو ما ليس بواجب الوجود ولا مستحيل الوقوع. قال تعالى: وهو على كل شيء قدير. وكل ممكن مندرج في هذا، بل ليس شيء خارجا عن قدرته ومشيئته. وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد معدوما موجودا، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه تعالى وتقدس. وكذا الإرادة، أي وكذا مثل القدرة الإرادة في التعلق بالممكنات، إلا أن القدرة أعم، فإن الإرادة لا تتعلق إلا ببعض الممكنات وهو ما أريد وجوده، وهي إرادتان: إرادة تتعلق بالأمر وهي الإرادة الشرعية الدينية المستلزمة للمحبة والرضا، وإرادة تتعلق بالخلق وهي الإرادة القدرية الكونية وهي المشيئة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله فعي من وعاه يعيه، حفظه وجمعه، أي اجمع حواشي هذا الكلام، واستبن أي اطلب البيان من مظانه.
نعم، في هذا البيت: قدرته تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبن. بيّن الشارح أو المحشي في تعليقه على هذا البيت ما يتعلق بتعلق كل من الإرادة والقدرة والإرادة، وأن كل منهما له تعلق بالممكن، لكن فيما يتعلق بالإرادة نبه على أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أن الإرادة نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية دينية. إرادة كونية وهي التي تتعلق بالممكنات خلقا وإيجادا، وإرادة شرعية تتعلق بالأمر الذي شرعه لعباده سبحانه وتعالى، الأمر الذي شرعه لعباده. وفرق بين الإرادتين: الإرادة الشرعية تستلزم محبته سبحانه وتعالى لكل ما أراده شرعا ورضاه جل وعلا، بخلاف الإرادة الكونية وهي رديف للمشيئة. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشارح في قوله: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليل مطلقا. قال: أي قد تعلق علم الله عز وجل بكل شيء، بالواجب والممكن والمستحيل والجائز والموجود والمعدوم، فهو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو أعم الصفات تعلقا بمتعلقه وأوسعها. وأما تعلق الكلام بكل شيء فالمنصوص في أصول أهل السنة أن الله لم يزل متكلما متى شاء، وكلم ويكلم، وكلامه لا ينفد كما أخبر به في كتابه. وذكر شيخ الإسلام عموم تعلق العلم والقدرة، وقال: بخلاف الإرادة والكلام فإنه لا عموم لهما، فإنه سبحانه لا يتكلم بكل شيء ولا يريد إلا ما سبق علمه به، ولا يريد كل شيء بخلاف العلم والقدرة، فإنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. يا خليلي، أي يا صديقي ومحبي. والخلة أعلى مراتب المحبة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما السلام مطلقا، أي عن عليهما السلام مطلقة أي عن التقييد بالشيء.
قول الناظم في هذا البيت: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء، بكل شيء مطلقة. أما في العلم فواضح أن العلم متعلق بكل شيء، كما يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فقوله العلم متعلق بكل شيء هذا واضح. أما أن الكلام متعلق بكل شيء فهذا متعقب، أما أن الكلام متعلق بكل شيء فهذا متعقب، لأن الكلام ليس متعلقا بكل شيء، ليس متعلقا بكل شيء، لأنه من باب أفعاله وهي تابعة لمشيئته سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الحاشية: وأما تعلق الكلام بكل شيء فالمنصوص في أصول أهل السنة أن الله لم يزل متكلما متى شاء وكلم ويكلم وكلامه لا ينفذ كما أخبر في كتابه، أي أن كلامه متعلق بالمشيئة، يتكلم متى شاء، ليس كلام متعلق بكل شيء، وإنما كلامه متعلق بمشيئته، يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء متى شاء جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشارح في قوله: وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. قال:
ما إن أذنت لي حفظك الإله وأسعدك، ما فتحت باب أسئلة، ما فتحت باب أسئلة، لأن المتن الذي عندنا طويل، وإن فتحته ربما نقف على أول كتاب، كثير من الإخوة يرغبون قدر الاستطاعة أن نكمل ما تيسر من الكتاب، فإن كان سمحت وطابت نفسك وأبقيتني على الأصل أكن لك شاكرا. تسمح وتطيب نفسك وما يبقى بخاطرك شيء؟ أسعدك الله. لا لا، بس أنا أداعبك بهذا الكلام، ولا أعرف أنك فاضل وكريم، جزاك الله خيرا. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشارح في قوله: وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. قال: أي وسمعه متعلق بكل مسموع، وبصره متعلق بكل مبصر، لا تخفى عليه خافية. قال تعالى: سميع بصير، إنه بكل شيء بصير، يسمع بسمع ويبصر ببصر حقيقة.
نعم.
أحسن الله إليك. فصل. قال الناظم: فصل في مبحث القرآن. وأن ما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، كلامه سبحانه قديم، أعيى الورى بالنص يا عليم، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله. قال الشارح في قوله: وأن ما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، كلامه سبحانه قديم. قال: أي وأن نجزم ونعتقد أن الكلام الذي جاء من الله مع جبرائيل أمينه أوحاه إليه أحسن الله إليك أوحاه إليه من محكم القرآن العظيم ومحكم التنزيل الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبرائيل، هو كلام الله سبحانه تكلم به حقيقة كما صرح به في كتابه وأجمع عليه السلف، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود،
أي كما قال الله سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله منه بدأ وإليه يعود هذا بإجماع السلف. منه بدأ أي أن الله سبحانه وتعالى تكلم به ابتداء فهو كلامه وينسب إليه ويضاف، كما قال الله سبحانه وتعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فمن هنا أي من الله بدأ، فهو الذي تكلم به، والكلام يضاف وينسب إلى من تكلم به ابتداء لا لمن نقله أداء. وقولهم وإليه يعود، وإليه يعود قيل أي وصفا، فمنه بدأ أي هو الذي تكلم به وإليه يعود أي وصفا، وقيل وهو الأظهر أن معنى قولهم إليه يعود أي برفع المصاحف أو برفع القرآن من الصدور والسطور، وذلك في آخر الزمان كما ثبتت بذلك السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. قال وقوله قديم ليس من قول السلف، وإنما هو قول ابن كلاب ومن تبعه، أي أنه لا يتعلق بمشيئته وقدرته. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم كيف شاء ومتى شاء. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله لم يقل أحد من السلف إن القرآن قديم. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال إنا أرسلنا نوحا وأوحينا إلى إبراهيم ولقد أهلكنا القرون، وقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ولا يكون ذلك إلا بعد وجود المخبر عنه وإلا كان كذبا، تعالى الله عن ذلك.
قوله في هذا البيت قديم أراد بذلك القرآن، أن الكلام عن القرآن وأنما قد جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم، فأراد بالقديم هنا أي القرآن. وهذا كما بين في الحاشية ووضح هذا كلام باطل، وعرفنا فيما سبق أن الكلام الذي هو صفة الله قديم النوع أحادث الأحاد، لا يقال أن أحاد كلامه قديمة، بل الكلام قديم النوع بمعنى أنه لم يزل ولا يزال يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى. وأما أحاد الكلام تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن، فهذه الآحاد لكلام الله سبحانه وتعالى لا يقال أنها قديمة. فالقول بأن القرآن قديم هذا كلام باطل. وفي الآية الكريمة التي ساقها في الحاشية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يدل على بطلان قول من يقول إن القرآن قديم. ولو أن الناظم عفى الله عنه قال كلامه سبحانه عظيم، لو قال كلامه سبحانه عظيم كما قال الله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لكان أسلم من جهة وأنسب للسياق من جهة أخرى، سياق النظم نفسه لكان أسلم في العقيدة، لأن قوله قديم هذا فيها ما أشير إليه من فساد وبطلان. فلو قال عظيم لكان أسلم في العقيدة، ومن جهة أخرى أنسب للسياق. لماذا أنسب للسياق؟ لأنه قال بعده أعيى الورى بالنص يا عليم أعيى الورى، ف فوصفه بذلك هذا يدل على ماذا؟ على عظمته، يدل على عظمة القرآن. فمن عظمة القرآن أنه أعيا الورى، من عظمة القرآن أنه أعيا الورى. فلو قال عظيم لكان أسلم من حيث المعتقد، سلامة المعتقد، ومن جهة أخرى أنسب للسياق في قوله أعيا الورى بالنص يا عليم. أعياهم أي أعجزهم من الجن والإنس أن يأتوا بمثله أو بصورة مثله. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشارح في قوله أعيا الورى بالنص يا عليم، قال أي أعجز الخلق من الجن والإنس بالنص القرآني. قد تحدى سبحانه الخلق أن يأتوا بمثله أو عشر سور أو سورة، فعجزوا مع بلاغتهم وشدة عداوتهم. يا عليم صيغة مبالغة أي العالم البالغ في العلم.
نعم.
سأل الله إليك. قال
ومن حاول من الورى، من حاول من الورى أن يأتي بمثله، مثل القرآن أو بسورة من مثله، لا يخلو من إحدى نتيجتين، لا يخلو من إحدى نتيجتين: إما أن يعلن عجزه، قد حصل مثل هذا، أو أن يأتي بكلام يضحك الناس عليه. لا يخلو أبدا من إحدى حالتين: إما أن يحاول ثم يخلص إلى نتيجة أنه أعجز من أن يأتي بمثله، أو أن يأتي بكلام يضحك الورى على نفسه. نعم.
صلى الله عليه. قال الشارح في قوله وليس في
قصة المسيلمة في، وأورد ابن كثير في تفسير سورة العصر، في تفسير سورة العصر لقيه عمرو بن العاص، اختلف هل هذا اللقاء كان قبل إسلام عمر أو بعد إسلامه، فقال ماذا أنزل على صاحبكم، يسأل عمر، فقرأ عليه سورة العصر. فقال أطرق رأسه مسيلمة قليلا وقال أنا أحسن مثل ذلك، أطرق رأسه وقال أنا أحسن مثل ذلك، ثم قال يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، ولها تتمة. ثم نظر إلى عمرو ابن العاص قال ما رأيك. صاحب الحق ما يسأل الآخرين عن رأيهم في هذا الحق، ولا يحتاج لأن يعرف إذا كان وحي بزعمه. فقال ما رأيك؟ فقال له عمرو بن العاص والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشارح في قوله وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع سورة من مثله، أي ليس في وسع الخلق من أولهم إلى آخرهم أن يأتوا بأقصر سورة من مثل القرآن كما تحداهم الله تعالى فاعترفوا بالعجز، وقد تحداهم بذلك في مكة والمدينة. وعدم قدرة البشر على مثله مع قيام الداعي ومهارة البلاغة أكبر معجزة وأبهر آية وأظهر دلالة، ونفس نظمه وأسلوبه ودليله ومعانيه وفصاحته وبلاغته وغير ذلك عجيب خارق للعادة. أحسن الله إليك. قال الناظم فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر دون غيرهم من علماء الخلف وأهل الكلام. قال: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، من رحمة ونحوها كوجهه ويده، وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول، فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر، ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. قال الشارح في قوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، قال: وتقدس عما يتضمنه قوله من الباطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ الجسم والجوهر والعرض في أسماء الله تعالى وصفاته بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنة، ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولم يقل أحد منهم إن الله جسم ولا ليس بجسم، ولا جوهر ولا ليس بجوهر، ولا عرض ولا ليس بعرض. وذم الكلام في ذلك لا لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه، انتهى. وتقدم أن ما يراد به نفي الجوهر نفي حقيقة الله تعالى، وبنفي العرض نفي بعض صفاته ككلامه، وكذلك المراد من نفي الجسم نفي أنه كلم ويكلم وأراد ويريد وفعل ويفعل ونحو ذلك، مما هو صفة كمال سلبها نقص في حق المخلوق. وكل كمال ثبت للمحدث فالواجب القديم أولى به، وكل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات فإنه يجب نفيه عن الله بطريق الأولى، بل هو سبحانه المبرأ من كل عيب ونقص وآفة، له الكمال المطلق من جميع الوجوه باتفاق النبوات.
قول الناظم في أول هذا الفصل، هذا فصل عظيم في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف وعلماء الأثر، ثم يبدأ بقوله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. هذا الكلام الذي زعم أنه سيبين ما يثبته السلف وأئمة السلف لا وجود له إطلاقا عند السلف، لا الصحابة ولا من اتبعهم بإحسان، وإنما هذه الألفاظ لم توجد إلا في كتب أهل الكلام، والمستند فيها العقول ليس النقول، ولو كانت في النقول لسبق السلف إليها رضي الله عنهم ورحمهم، فهذه ليست من معتقد أهل السنة في شيء. وتعليق الناظم، تعليق المحشي هنا، قول الناظم: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى، هكذا يقول الناظم ذو العلا، أكمل الجملة المحشي بقوله: تعالى ذو العلا وتقدس، تعالى ذو العلا وتقدس عما يتضمنه قوله من الباطل، عما يتضمنه قوله من الباطل، لأن هذا النظم هذا البيت القول الذي فيه باطل، كيف ينسب مثل هذا النفي إلى السلف وكان قبل قليل أخبر أن قول السلف في أسماء الله وصفاته أنها توقيفية وأن لهم بذلك أدلة وفية، فكيف ينسب هذا النفي إلى السلف رحمهم الله تعالى؟ فقولهم: ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم ونحو هذا من الألفاظ، هذه كلها من عبارات المتكلمين. والخطورة في هذا النفي الذي هو عند المتكلمين، الخطورة ليس في كونهم نفوا عن الله ألفاظ محتملة، بل الخطورة في ذلك أنهم نفوا عن الله هذه الألفاظ التي قصدوا بنفيها عن الله نفي صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، نفي صفاته الثابتة في الكتاب والسنة، نفي الجسم، نفي العرض، نفي الجوهر، كل هذه الألفاظ أتى بها علماء الكلام لينفوا من خلالها صفات الله سبحانه وتعالى التي ثبتت في الكتاب والسنة، فهي في الحقيقة ألفاظ جعلها علماء الكلام متكئا لهم في نفي صفات الله، جعلها علماء الكلام متكئا لهم في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. وقوله في الحاشية وكل كمال ثبت للمحدث أي المخلوق فالواجب القديم أولى به، وكل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات فإنه يجب نفيه عن الله بطريق الأولى، وهذه قاعدة صحيحة، هذه قاعدة صحيحة وتعرف بقياس الأولى، وقد دل عليها قول الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. نعم.
صلى الله إليك. قال الشارح في قوله سبحانه قد استوى كما ورد، قال أي قد استوى سبحانه على عرشه من فوق سماواته استواء حقيقة يليق بجلاله وعظمته لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا حملة، كما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص السلفية مما يتعذر استقصاؤه، ودلالة اللفظ عليه كدلالة لفظ العلم والإرادة على معانيها.
قوله من غير كيف سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف، المراد من غير كيف أي من غير تكييف. أما صفات الله الاستواء وغيرها من الصفات لها كيفية الله يعلمها، وما لا كيفية له عدم، وما لا كيفية له عدم. فالقول في قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف أي بلا تكييف، أي بلا خوض في معرفة كيفيتها. أما الصفات، صفات الله من حيث هي لها كيفية الله سبحانه وتعالى يعلمها. والإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه رجل من أهل البدع وقال يا أبا عبد الرحمن الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيف مجهول يعني لا نكيف، لا علم لنا بالكيفية، إثباتنا للصفات إثبات وجود لها وأن حقيقة ثابتة لله وليس إثبات تكييف، وليس إثبات تكييف، فالله أعلم بكيفية صفاته. وهو سبحانه وتعالى أخبرنا بصفاته ولم يخبرنا بكيفيتها، فما أخبرنا به أثبتنا وما لم يخبرنا به لم نتكلم فيه، ومن تكلم في الكيفية فقد تكلم بما لا علم له به، تكلم بما لا علم له به. قد استوى كما ورد من غير كيف أي من غير تكييف. وقوله تعالى أن يحد، اقرأ.
صلى الله عليك. قال من غير كيف قد تعالى،
وقوله من غير أن يحد، قال تعالى، وقوله قد تعالى أن يحد أراد
قال أراد نفي إحاطة علم الخلق به أن يحدوه أو يصفوه بغير ما أخبر به عن نفسه، ليتبين أن العقول لا تحيط بصفاته كما قال تعالى ولا يحيطون به علما. قال أحمد وهو على العرش بلا حد كما قال ثم استوى على العرش، أي استوى كيف شاء ليس كمثله شيء، ولا ينافيه ما نص عليه هو وغيره من الآئمة كابن المبارك قالوا على العرش بحد. قال أحمد هكذا هو عندنا، يعني أنه عال على عرشه بائن من خلقه. وقد يريد المبتدعة بنفي الحد معنى باطلا، قال ابن القيم يقولون ننزه الله عن الحدود والجهات، إنه ليس فوق السماوات ولا على العرش ولا يشار إليه ونحو ذلك، انتهى. فنفي الحد بهذا المعنى نفي لوجود الرب تعالى وتقدس.
نعم، يعني هذا اللفظ الذي جاء في آخر هذا البيت قد تعالى أي الله أن يحد، قد تعالى أن يحد. إذا كان المراد بتعالى أن يحد أي أن تحيط العقول بصفاته وبكنه صفاته وأن تدركه الأبصار، فتعالى الله عن ذلك، لا تدركه الأبصار ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علمه. وهذا جانب يتعلق بعلم المخلوق بالله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بحقيقة الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بحد، وهذه العبارة أطلقها بعض السلف وقصدوا بها معنى واضح، قصدوا بها معنى واضح وهو البينونة، أنه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته سبحانه وتعالى شيء من ذاته. بينما المبتدعة في نفيهم للحد عنوا معنى باطل، عنوا معنى باطل كما وضح ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نقله عنه صاحب هذه الحاشية. نعم،
صلى الله إليك. قال في قوله فلا يحيط علمنا بذاته، قال الشارح أي لا يحيط علم الخلق من الملائكة والإنس والجن بذات الله المقدسة، فلا يعلم كيف هو إلا هو، قال تعالى ولا يحيطون به علما.
نعم،
صلى الله إليك. قال كذاك لا ينفك عن صفاته، قال الشارح أي كما أن علمنا لا يحيط بذاته المقدسة، لا ينفك أي لا يخلص ولا يزول عن صفاته وأفعاله، بل لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال متنزها عن جميع صفات النقص والعيب، لم يحدث فيه صفة ولا تزول عنه صفة.
قوله في هذا البيت كذاك لا ينفك أي الله عن صفاته، كذاك لا ينفك أي الله سبحانه وتعالى عن صفاته، لا ينفك عن صفاته أي أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفات، لم يزل متصفا بهذه الصفات. فعلى هذا المعنى الأمر واضح، على هذا المعنى الأمر واضح، لا ينفك عن صفاته. أما أحد الصفات مثل النزول والاستواء وغير ذلك، فهذه الصفات المتعلقة بالمشيئة، متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى صفاته الفعلية يفعلها متى شاء كما شاء سبحانه وتعالى. والفرق بين الصفات الذاتية أن الذاتية التي لا تنفك عن الذات، والفعلية هي التي لها تعلق بالمشيئة، لها تعلق بالمشيئة. نعم.
صلى الله إليك قال فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي. قال الشارح أي فكل وصف جاء في كتاب الله وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم فهو ثابت له تعالى وموصوف به من غير تمثيل بشيء من خلقه ومن غير تكييف، نمره كما جاء ولا نحرفه عن مواضعه ونصدق به ونقره على ما دل عليه من معناه ونفهمه على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته.
قوله فكل ما قد جاء في الدليل فثابت، يعني هذا قد يرفع الإيهام الذي سبق معنا في البيت الذي اقتصر على السبع الصفات، وأنه يثبت رحمه الله تعالى إثباتا لكل ما جاء في الدليل، والمراد بالدليل أي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء في الدليل فثابت أي لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، من غير ما تمثيل، من غير ما تمثيل أي من غير أن يمثل في شيء من صفاته بصفات المخلوقين، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا. نعم.
صلى الله إليك قال من رحمة ونحوها كوجهه. قال الشارح أي فكل وصف جاء في كتاب الله وصح عن نبيه صلى الله عليه وسلم نثبته من غير تمثيل، من ذلك وصفه بالرحمة، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء ورحمة ربك خير مما يجمعون، فنصفه بها على ما يليق بجلال الله وليست كرحمة المخلوق. وقوله ونحوها كالمحبة والرضا والغضب ونحو ذلك، قال تعالى يحب المتقين، يحب الصابرين، يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال وغضب الله عليه ولعنه، فهو سبحانه المستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه، وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباده المتقين ويغضب ويرضى، فنصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه على ما يليق بجلاله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقوله كوجهه أي من الصفات الثابتة له صفة الوجه بلا كيف، قال تعالى ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، وفي الحديث أعوذ بنور وجهك وغير ذلك.
نعم.
أحسن الله إليك. ويده وكل ما من نهجه، قال الشارح أي ومن الصفات الثابتة له تعالى بنص الكتاب والسنة صفة اليدين، قال تعالى يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي والسماوات مطويات بيمينه، وفي الحديث يمين الله ملأى لم يغض ما في يمينه وبيمينه الأخرى القبض يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأراضين بيده الأخرى وكلتا يدي ربي يمين، ويقبض أصابعه ويبسطها ويجعلها في كفه، وغير ذلك مما ثبت مما لا يحصى. فيداه صفتان من صفات ذاته بإجماع السلف، وكل شيء ورد من صفات الله من نهج اليد والوجه ونحوهما كالقدم والرجل والساق نثبته كما جاء عن الله، قال تعالى يوم يكشف عن ساق، وفي الحديث حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية فيها قدمه. ونقر
من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية أو الذاتية فإنه ثابت لله، وكل ما كان من نهج ذلك كالمحبة والرضا والغضب واليدين وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى نثبته لله كما أثبته الله لنفسه وكما أثبته له رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، من غير تكييف ومن غير تمثيل، من غير أن يحاول المرء معرفة الكيفية، فالكيفية غير معقولة لا تدركها العقول، ومن غير تمثيل أي من غير قياسا لله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، بأن تثبت الصفة لله على نحو ما هي للمخلوق تعالى الله وتقدس عن ذلك، فإن الله يقول ليس كمثله شيء. نعم.
صلى الله إليك. قال: وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. قال الشارح: أي ومن الصفات الثابتة له تعالى من غير تمثيل صفة العينين. قال تعالى: ولتصنع على عيني، وقال: فإنك بأعيننا، وقال: تجري بأعيننا. فدلت الآيات أن لله تعالى عينين. والقاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى نون العظمة أتي به بصيغة الجمع. وفي الصحيحين: فإن الله ليس بأعور. ومذهب السلف إثبات العينين لله حقيقة على ما يليق بذاته وعظمته لا كأعين المخلوقين. ومن الصفات الثابتة لله تعالى بالسنة المتواترة صفة النزول. ففي الصحيحين وغيرهما من غير وجه: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، إلى آخر الحديث. والقول فيه كالقول في الاستواء على ما يليق بجلال الله لا كنزول المخلوقين. وكذلك الإتيان والمجيء وسائر الصفات الثابتة من غير تكييف ولا تمثيل. وليس في العقل الصحيح ما يخالف النقل الصريح الصحيح، بل العقل الصحيح يوافقه النقل الصحيح الصريح، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراكه. وقد قال شيخ الإسلام: اعترف أساطين أهل الكلام بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. ومن الصفات الثابتة له سبحانه، ومن الصفات الثابتة له تعالى صفة الخلق بالكتاب والسنة والعقل والحس والفطرة، وباتفاق الرسل وأتباعهم بل وسائر أهل الملل، بأن الله خالق كل شيء ويخلق ما يشاء. فاحذر من النزول من ذروة الإيمان وسنام الدين إلى حضيض الابتداع، فإن السلامة في اتباع السلف.
هذا البيت جمع فيه ثلاث صفات لله عز وجل: العين وعينه، والنزول وصفة النزول، وخلقه أيضا هذا من صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفة دل عليها الكتاب والسنة والعقل والحس والفطرة باتفاق الرسل وأتباعهم. وقوله فاحذر من النزول أي إلى الحضيض، لأن من لم يثبت لله سبحانه وتعالى فبعدم إثباته لصفات الله تبارك وتعالى يكون قد رضي لنفسه النزول إلى الحضيض، لأن السنة رفعة والبدعة انحطاط، لأن السنة رفعة والبدعة انحطاط ونزول إلى الحضيض، فحذر في تمام البيت من ذلك. وقوله وعينه كما قال الله: ولتصنع على عيني، وجاء إثبات العين لله أيضا بصيغة الجمع: تجري بأعيننا. وهما عينان ثابتتان لله تليقان بجلاله وكماله. والتعبير عنهما في موضع بالمفرد وفي موضع بالجمع لا يتنافى مع كونهما عينين، واللغة تتسع لذلك كما أشار في الحاشية. وحديث وإن ربكم ليس بأعور صريح في دلالته على ثبوت العينين لله، لأن نفي العور في اللغة معناه إثبات عينين لا نقص فيهما، إثبات عينين لا نقص فيهما. نعم.
أحسن الله إليك. قال: فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. قال الشارح: أي فسائر الصفات الذاتية من الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام وغيرها، والوجه واليدين والقدم ونحوها. وسائر صفات الأفعال من الاستواء والنزول والإتيان والمجيء والتكوين ونحوها الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة، نؤمن بها ونصدق بها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير زيادة ولا نقصان. فلا ننفي ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلمة عن مواضعه، ولا نلحد في أسماء الله وآياته، ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فهو أعلم بنفسه وبغيره. وقوله قديمة لله ذي الجلال والإكرام، أجمع السلف على أن الله قديم بجميع صفاته، لم يزل ولا يزال، لكن مرادهم أن صفات الأقوال والأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد، وكلام المصنف فيه إجمال. وقال ليس منها شيء محدث وإلا كان محلا للحوادث، وليس هذا من كلام السلف بل من كلام أهل البدع المخالفين للسلف، وإنما السلف يقولون لم يزل الله متكلما إذا شاء فاعلا إذا شاء، ولم تزل الإرادة والكلمات تقوم بذاته، وإلا كان ناقصا عاجزا تعالى الله عن ذلك. قال شيخ الإسلام: المبتدعة يريدون بقولهم ليس منها شيء محدث أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، ولا يأتي يوم القيامة، ولا يجيء ولا يغضب بعد أن كان راضيا، ولا يرضى بعد أن كان غضبانا، ولا يقوم به فعلنا البتة، ولا أمر تجدد بعد أن لم يكن، ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مريدا له، فلا يقول له كن حقيقة، ولا استوى على عرشه بعد أن لم يكن مستويا، ولا ينادي عباده يوم القيامة ونحو ذلك. فإن هذه كلها حوادث عندهم، وهو منزه عن تلك الحوادث تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا.
هذا مما دخل على السفاريني رحمه الله في منظومته وشرحه لها، لأنه لما علق على هذا البيت في شرحه دوامع الأنوار، لما علق على قوله في هذا البيت فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، قال في الحاشية ليس منها شيء محدث وإلا كان محلا للحوادث. وهذا الكلام باطل، ليس من كلام السلف رحمهم الله تعالى في شيء، لأن الله جل في علاه لم يزل متصفا بالكلام، متكلما متى شاء بما شاء، فاعلا إذا شاء، ينزل متى شاء، صفاته الفعلية يفعلها تبارك وتعالى متى شاء. وقولهم ليس منها شيء محدث أي أن كلها قديمة، ولهذا الصواب في هذا القول كلها قديمة، لا يقال في الصفات الفعلية أنها كلها قديمة إلا باعتبار نوعها، أما باعتبار آحادها فلا يصح أن يقال إنها قديمة، بل القول بأن آحادها قديمة قول باطل، مثل ما مر معنا في جعل الناظم القرآن قديم. نعم.
صلى الله إليك. قال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل. قال الشارح: أي وإثبات الصفات لله بلا كيف، كما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته لا يعلم كيف هي إلا هو. ولا تمثيل أي بشيء من خلقه، رغما لأهل الميل والانحراف عن نهج الحق، ورغما لأهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. فأهل السنة وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. صلى الله عليك. قال: نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. قال الشارح: أي نمر آيات الصفات وأخبارها ونجريها على ظاهرها، ونقرها على ما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال، ونفهم منها ما دلت عليه، ونعتقده حقيقة لا مجازة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقوله من غير تأويل تقدم أنه لو عدل عنه إلى تحريف لكان أولى، لأن من المعاني التي تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، ومراد بعض المتأخرين بنفي التأويل أن آيات الصفات وأحاديثها لا يعلمها إلا الله، وأن الأنبياء والصحابة والعلماء لا يعرفون ما أراد الله مما وصف به نفسه. ولازم قولهم أن أمرنا بتلاوتها من غير تدبر ولا فهم لمعانيها.
نعم، وهذا باطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال فلم يتدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أي أنزلناه من أجل أن يتدبروا آياته. فلازم قول هؤلاء أن أمرنا بالتلاوة المجردة بدون فهم، هذا كلام باطل. نعم،
أحسن الله إليك. وقوله من غير فكري كما جاء في الأثر تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق، فإن الخالق سبحانه لا شبيه له ولا نظير له، فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه تعالى، وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد، وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير، وإنما تعلم الذات المقدسة والصفات المعظمة من حيث الجملة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. ومن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه.
قولها ومن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه، ولم يقدر ربه سبحانه وتعالى حق قدره. والله يقول وما قدر الله حق قدره. والصفة عندما تضاف إلى الله سبحانه وتعالى لازمها الكمال، والصفة عندما تضاف إلى المخلوق لازمها ما يليق بالمخلوق. فمن لم يفهم من الصفة المضافة إلى الله إلا عين ما يفهمه من الصفة عند إضافتها للمخلوق فهذا ضال، هذا ضال في عقيدته، ومشبه لربه، ممثل لربه بخلقه، تعالى الله عن ذلك. فصفات الله المضافة إليه جل في علاه تليق بجلاله وكماله وعظمته، وصفات المخلوقين تليق بعجز المخلوق وضعفه ونقصه. وما كان لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق، وكذلك العكس، ما يلزم الصفة باعتبار إضافتها إلى المخلوق من النقص ونحو ذلك لا يكون لازما للصفة باعتبار إضافتها إلى الخالق، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله سبحانه يخصه ويليق بجلاله، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق بعجزه وضعفه ونقصه. نعم،
أحسن الله إليك. قال ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى. قال الشارح أي لا يتصور في العقل الجهل الذي هو ضد العلم والعجز الذي هو ضد القدرة في حق الله تعالى، كما أنه لا يتصور في حقه الموت الذي هو ضد الحياة والعمى الذي هو ضد البصر، وكذا الصمم والبكم والفناء والعدم والفقر ومماثلة المخلوقين وغير ذلك مما هو ضد أوصافه المقدسة الثابتة بالشرع.
نعم.
قال فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. قال الشارح أي فكل نقص من هذه الأوصاف المذكورة ونحوها قد تنزه الله عنه، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه باتفاق الكتب والرسل. ونوه بالبشرى لمن والاه الله، أو والا هو الله أي اتخذه وليا معتمدا عليه ومفوضا جميع أموره إليه لعظم ذلك. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والولي ضد العدو، فاقتبس الناظم من الآية البشارة لأهل الولاية.
هذا البيت والذي قبله يتعلق بالتنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بالله. والله سبحانه ينزه عن النقائص والعيوب كما ذكر في هذا البيت والذي قبله، وينزه أيضا سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وكما قال: هل تعلم له سميا. وختم هذا الفصل بقوله: فيا بشرى لمن والاه، فيا بشرى لمن والاه. تحتمل معنيين كلاهما صحيح، تحتمل معنيين كلاهما صحيح. فيا بشرى لمن والاه، أي الله تولاه، كما في هذه الآية الكريمة: لئن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى. فيا بشرى لمن والاه، أي وتولاه الله وكان الله وليه، وكان الله وليه، كما في الآية الكريمة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وتحتمل المعنى الآخر: والاه، أي اتخذه وليا، اتخذه وليا ولم يتخذ وليا من دونه سبحانه وتعالى، ففوض أمره إليه والتجأ في كل شؤونه عليه. فالبشرى لمن والاه تحتمل هذا وهذا، وكل منهما حق. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.